قوله هنا رحمه الله هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم، تفيد التعلم، لأن أفراد التوحيد كثيرة. وربما سمعتم ورأيتم وقرأتم في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وبعض الأمصار، من فعلوا أشياء كثيرة وعملوا أشياء كثيرة يريدون بها نصرة دين الله جل وعلا، ولكن عندهم بعض شركيات، تجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك، كمن استحسن الاستغاثة في بعض الأموات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بعمر، وكمن طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشبه ذلك. فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد هو نصرة دين الله، إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع في ذلك، بل عليه أن يخاف، أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، كما قال الشيخ رحمه الله هنا: فتفيد القرآن في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلم هو شفاء الجهل، فالتعلم لا بد منه. ومن قال التوحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا. بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخبت المنيب: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله جل وعلا. وإبراهيم هو خليل الله، قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرز، فمن علامات سعادة المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة في مسائله، لأنه أعظم حق لله جل وعلا. والثاني أن يكون دائما خائفا من الشرك ووسائله، فيكون متحرزا خائفا، كما قال الشيخ رحمه الله هنا في وصيته العظيمة: فتفيد التعلم، وهذا واحد، والتحرز. وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله. والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك. ولهذا تعلمون في حديث عباس الذي في الصحيح صحيح البخاري لما عبد الصالحون من قوم نوح، قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال: لما اتخذوا صور أولئك الصالحين جاءهم الشيطان، إلى آخر القصة، حديث عطاء بن عباس، قال: فلما تنسخ العلم عبدت، لما تنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان: الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب، وإنما يذهب بإهماله، والفائدة الثانية أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا، يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس، وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ، ما ينسخ، ما يرفع فجأة، ولكن يتنسخ شيئا فشيئا، يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال: تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وهذه الكلمة قالها توحيد فهمناه، قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة قالوها له في درسه، فإنه لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة ثالثة أو رابعة، قالوا له يا شيخ نريد كتابا آخر، نريد الفقه أو الحديث. قال لما؟ قالوا التوحيد فهمنا، نريد علما آخر. فقال لهم أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام سألهم، جلس في مجلس درسه وبدأ على وجهه التكدر جدا، فقالوا له يعني هذا ما شر وش في الشيخ؟ قال أبلغت بشيء كدرني. فقالوا له وما هو؟ قال بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت وقبل النزول ذبحوا عند الباب ديك يسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له ماذا حصل يا شيخ؟ وش صار في هذا اللي كذا؟ قال وجدت الأمر غير ذلك. قال ماذا وجدت؟ قال لهم وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه. قال المسألة ما كان، فقالوا اللي أمس هانه لكن هذا وقع على أمه. فالشيخ قال هذه الكلمة، قال منه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأنهم استعظموا كبيرة من الكبائر، وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند النزول نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل تقرب إلى الجن بدفع شره أو بدفع شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله الذي هو شرك أكبر بالحق جل وعلا. فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيروا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن. فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم أو نحو ذلك قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون. لكن الشرك الأكبر بالله كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة أو يقرأ هذا في كتاب، لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم، وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه. لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيظ قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغيظ، وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمناه، هذا هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكايده، كما قال الشيخ رحمه الله وأزل له المثوبة. وما تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر جهل ومكايد الشيطان. وأزل المثوبة وما تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر جهل ومكائد الشيطان. نقف عند هذا، ولا شك أن هذه المسائل العظيمة تحتاج منكم إلى درس ونظر وترديد، لأن المسألة في هذا الأمر عظيمة جدا. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الجهل بحقه والجهل بتوحيده، وأن يجعلنا ممن يكثرون من قراءة التوحيد وتعلمه وتعلم مسائله والإدمان المطالعة في كتب أئمة هذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزمان يتتابعون في تجلية مسائل هذا، واختصوا به وتفرغوا له حتى غدت مسائله بإيضاحهم وبيانهم واضحة جلية لا لبس فيها. فالله الله في هذا الأمر الجلل والمداومة على فهم التوحيد وعلى مطالعة كتبه وحفظ ذلك ومدارسته، فإنه نعمة العلم ونعمة العاقبة لأصحابه والعاقبة للمتقين. هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين؟